أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأجرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي لتكاليف واقعية. كان الكلام حول الوجه الثالث من الوجوه العقلية الذي أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على المعالم، وكان مجموع ما أورد عليه من الإيرادات ثلاثة: الإيراد الأول والثاني كانا للشيخ الآخوند قدس سره، وأما الإيراد الثالث فهو للشيخ الأعظم قدس سره في الرتائل، والذي سوف يتعرض له المصنف في هذا البحث. وحاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله في إيراده أنه إن ادعى المحقق الأصفهاني قدس سره وجوب الرجوع إلى الروايات الظنية الحاكية عن السنة ووجوب العمل بها لأجل أن طرحها وعدم العمل بها تلزم للخروج عن الدين. إن ادعى ذلك فنقول أن هذا الوجه الذي أفاده ليس دليلا مستقلا، ليس دليلا مستقلا على حد حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، وذلك لأن ملاك ومناط وجوب العمل بتلكم الروايات الظنية إن كان هو العلم الإجمالي بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بوجوب رعايتها، فإن كان الملاك هذا فيرجع هذا الوجه إلى دليل الانسداد الآتي ذكره، ومقتضاه حجية كل أمارة ظنية كاشفة عن الواقع لا خصوص الخبر الواحد. وأما إذا كان ملاك لزوم العمل بتلكم الروايات إن كان ملاكه العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم حتى يختص اعتبار الظن بالواقع بخصوص الحاصل من الخبر الواحد فنرجع هذا الوجه عندئذ إلى البيان الأول من الوجوه العقلية الذي قدمناه وقدمنا الجواب عليه فالحاصل أن مقتضى لزوم رعاية الأحكام الواقعية وإن كان وجوب العمل بهذه الأخبار لأنها طرق إليها وحاكية عنها إلا أن مرجعه إما إلى دليل الامتداد وإما إلى الوجه الأول فلم يكن هذا الوجه الذي أفاده صاحب الحاشية رحمه الله وجها مستقلا في قبالهما إلا أن هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الأعظم لا يرتضيه الآخون قدس سره فلذا أجاب عليه بما حاصله أن ملاك الدليل صاحب الحاشية ليس هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية ليرجع دليله إلى دليل الانسداد ولا يعني وليس ملاكه ولا هو العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات المدونة في الكتب المعتمدة ليرجع دليله إلى الدليل الأول العقلي بل ملاكه دعوى العلم بتكليف كلي ألا وهو وجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا وفي الجملة وفي الجملة وهذا التكليف بالرجوع ثابت إلى يوم القيامة وعليه فمؤدى هذه الروايات hadhihi ar-riwayat ahkamun fi'liyatun la budda min imtithaliha ghayatul amr anna imtithalaha fil jumla ay ma'a qat' an-nazar عن العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية كما هو الحال في دليل الامتداد وأيضا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار عن الأئمة عليهم السلام كما هو الحال في البيان الأول من الوجوه العقلية. فتحصل أن ما أفاده صاحب الحاشية مما لا يمكن تضعيفه بما أورد عليه الشيخ الأعظم. نعم، إنما هو غير تام في نظر صاحب الكفاية نتيجة الإيرادين المتقدمين اللذين أوردهما المصنف عليه، أي على ذلك الوجه. ثم بعد ذلك لا بأس بالإشارة إلى النتيجة النهائية لمبحث حجية الخبر الواحد. أما من الآيات فكانت آية النبأ مما يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. ومن الروايات فكانت تلكم الروايات مما يمكن الاستدلال استدلال بها على حجية الخبر الواحد من خلالي أو من طريق التواتر الإجمالي لتلكم الروايات. وأما من دعوى الإجماع فكان التقرير الثالث للإجماع، أعني بناء العقلاء، مما يمكن الاستدلال به. فكان التقرير الثالث، أعني بناء العقلاء، مما يمكن الاستدلال به على حجية الخبر الواحد. وأما الوجوه العقلية الثلاثة فقد عرفتم أن شيئا منها ليس تابعا تاما في نظر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وأما الإيراد عليه، هذا إشارة إلى الإيراد الثالث مما أورد به على ما أفاده الشيخ محمد تقي الأصفهاني في حاشيته من الدليل العقلي، وهذا الإيراد إنما هو لشيخه الشيخ الأعظم قدس سره، الإيراد عليه برجوع هذا الذي أفاده صاحب الحاشية، برجوع إما إلى دليل الانسداد اللي يأتي بيانه إن شاء الله متى، لو كان ملاكه، يعني لو كان ملاك وجوب الرجوع، يعني ملاك الوجه اللي أفاد صاحب الحاشية اللي هو وجوب الرجوع إلى السنة، اللي هو وجوب العمل بالروايات الظنية الحاكية عن السنة، لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية التي يعلم بوجوب رعايتها، فعند ذلك يرجع هذا الوجه علما، يرجع إلى ذلك الدليل الآتي، أعني دليل الانسداد، فلا يكون هذا الوجه دليل مستقل في حياله. وإما أن يرجع دليل صاحب الحاشية إلى الدليل الأول العقلي، أي إلى البيان الأول من الوجوه العقلية، متى؟ لو كان ملاك دليله دعوى العلم الإجمالي بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فيرجع دليله علما إلى البيان الأول من الوجوه العقلية، فإذا لا يكون دليله دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، وإنما لو يرجع إلى دليل الانسداد لو يرجع للبيان الأول من الوجوه العقلية. الأخوذ رحمه الله لا يرتضي هذا الإيراد، أشكل عليه أو أجاب عن عليه، قال: ففيه أن ملاكه، أن ملاك دليل صاحب الحاشية إنما هو دعوى العلم بالتكليف، يعني بتكليف عام، وهو الرجوع، هذا يقول بالرجوع، التكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. في الجملة يعني ماذا؟ يعني مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية كما هو الحال في دليل الانسداد، وأيضا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بصدور كثير من تلك الروايات والأخبار كما هو الحال في البيان الأول من الوجوه العقلية. فليس ملاك دليل صاحب الحاشية دعوى العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية ليرجع دليل علما إلى دليل الانسداد، وليس ملاكه أيضا دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار عن الأئمة حتى يرجع دليل إلى الدليل الأول العقلي. قال: فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه، أي مرام صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني. فصل: إلى هنا كان تمام الكلام حول حجية الظن الخاص، أو الظنون الخاصة. وقد تناولنا لحد الآن 5 أنواع من الظنون الخاصة، وهي عبارة عن الظواهر، الإجماع المنقول، قول اللغوي، الشهرة الفتوائية، الخبر الواحد. وعرفتم أن الأول والخامس مما قام الدليل القاطع على حجيته بالخصوص، فخرج عن تحت الأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل والتعبد بالظن. وأما الآن فالكلام في مطلب آخر، وهو بيان حجية مطلق الظن، أو فقل حجية الظن المطلق، وأن الظن الحاصل للمكلف من أي طريق باستثناء الظنون أو الطرق التي قام الدليل القاطع على عدم التعبد بها، وحرمة العمل بها أعني، أو كالقياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، وما شاكلوا ذلك. نرجع إلى أصل صياغة السؤال، وأن الظن الحاصل من أي طريق كان، هل هو حجة ويلزم اتباعه أم لا؟ ذهب جمع وهم من الانسدادين إلى انسداد باب العلم والعلمي، فقالوا بحجية مطلق الظن، ولإثبات مدعاهم هذا استدلوا بوجوه 4 من الوجوه العقلية، عمدتها دليل الانسداد الآتي إن شاء الله تعالى. الدليل الأول مركب من صغرى وكبرى ونتيجة. أما صغرى الدليل، يعني صغرى هذا الدليل أقاموه، فإن المجتهد إذا حصل لديه ظن بالحكم الإلزامي من الوجوب أو التحريم من أي طريق حصل له الظن، مثلا من الشرك الشهرة الفتوائية في مسألة ما حصل له الظن بالوجوب أو الحرمة، فإن مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مستلزمة للظن بالضرر. بيان هذه الملازمة اللي هي تصلح إذا أثبتنا الملازمة، بينا الملازمة تصلح إثبات الصغرى. بيان الملازمة بين منو منو؟ المجتهد إذا خالف ما ظنه من حكم وجوبي أو تحريمي اللي حصل إلى هذا الظن من الشهرة الفتوائية مثلا في مثالنا، هاي المخالفة تستلزم ماذا؟ تستلزم مظنة الضرر، يعني الضرر بمن؟ الظن بالضرر. بيان الملازمة أن شأن العلة والمعلول هو هكذا، وأن الوجود الواقعي للعلة موجب لوجود المعلول كذلك أي واقعا، كما وأن الوجود العلمي والذهني للعلة مستلزم لوجود المعلول كذلك. يعني العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، والظن بها يوجب الظن به أي بالمعلول، والشك فيها يوجب الشك فيه في المعلول. وهذا المطلب واضح وهو أصل كلي في باب العلل والمعاليم. نأتي إلى تطبيق هذا الأصل على المقام، وقبل تطبيقه مما ينبغي تبيانه هو بيان معنى الضرر. قلنا يستلزم الظن بالضرر، خلينا نشوف شو المراد من الضرر. والضرر يأتي بمعنيين، واحد الضرر بمعنى خصوص العقاب الأخروي، وإذا جاء الضرر بهذا المعنى فسوف يكون الحكم الإلزامي على جميع المباني مستلزما لاستحقاق العقوبة على مؤاخذته، على مخالفته، أي على مخالفة ذلك الحكم الإلزامي. يعني مخالفة الحكم الإلزامي إيش تترتب عليها؟ إيش تترتب عليها؟ يترتب عليها استحقاق العقوبة والمؤاخذة الأخروية، هذا على جميع المباني إذا أجى الضرر بهذا المعنى الأول. اثنين الضرر بمعنى مفسدة أخرى غير العقاب الأخروي، ها هل المفسدة أعم من المفسدة الدنيوية أو المفسدة الأخروية؟ وإذا جاء الضرر بهذا المعنى فحينئذ يكون الحكم الإلزامي على مبنى العدلية مستلزما للمفسدة على مخالفته، وأما على مبنى الأشاعرة فلا يكون كذلك. لماذا؟ لأن الأشاعرة لا يرون الأحكام الشرعية دائرة مدار المصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها. وبعد التوجه لمعنى الضرر نأتي إلى تطبيق ذلك الآصل على المقام، فنقول أن الحكم الإلزامي بين قوسين علة والإطاعة والعصيان الموجبان للمثوبة والعقوبة وسائر المفاسد بين قوسين معلول، وعلى ضوء ما تقدم من الأصل فإن الوجود الواقعي للحكم الإلزامي موجب للوجود الواقعي للضرر بكلا معنييه، للوجود الواقعي للضرر بكلا معنييه على مخالفته، أي مخالفة ذلك الحكم الإلزامي، باعتبار أن مخالفة الحكم الواقعي عند الباري عز وجل مما توجب استحقاق العقوبة والمؤاخذة، وبلحاظ حالات المجتهد فأيضا العلم بالحكم الإلزامي يجب العلم بالضرر بكلا معنييه على مخالفته، كما وأن الظن بالحكم الإلزامي يوجب الظن بوقوع الضرر بكلا معنييه على مخالفته. فإذا إلى هنا ثبتت الملازمة في الصغرى، وأن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الإلزامي مظنة للضرر. بأي معنى أخذناه؟ غاية الأمر شنو؟ ذلك الفرق المتقدم، أنه الضرر إذا بالمعنى الأول على جميع المباني الحكم الإلزامي مستلزم لمن؟ مستلزم للعقوبة والمؤاخذة على مخالفته. أما على الضرر بالمعنى الآخر لا يكون كذلك على مبنى العزية لا على مبنى الأشاعرة. هذه هي الصغرى. الكبرى، وقلنا الدليل مركب من صغرى وكبرى. هذه الصغرى. الكبرى ودفع الضرر المظنون لازم. ودليل هذا المطلب هو العقل الفطري، حيث أن أي عاقل بمقتضى فطرته السليمة لا يقدم على عمل فيه مظنة الضرر. فإذا احتمل العاقل أن في الإقدام ضررا لا يقدم ولا يجازف فضلا عما إذا كان الضرر مظنونا، ولا سيما إذا كان ضررا عظيما. فالكبرى ثابتة ولا نقاش أول كلام فيها. النتيجة، فإذا دفع مخالفة الظن دفع مخالفة الضرر المظنون واجب عقلا، وهذا مما يستقل به العقل. ودفع مخالفته بما يتم إنما يتم بوجوب امتثال ذلك الحكم المظنون، بوجوب امتثال ذلك الحكم المظنون من الوجوب أو التحريم. فالنتيجة في نهاية المطاف، يعني نتيجة الدليل الأول، أن العقل حاكم بوجوب متابعة الظن الحاصل بالحكم الإلزامي من أي طريق كان حاصلا، ولا يجوز مخالفة هذا الحكم المظنون، لأن في مخالفته مظنة الضرر. وليس معنى حجية الظن المطلق إلا هذا المعنى وهو المطلوب. يعني وأن الظن الحاصل من أي طريق كان ماذا؟ هذا الظن لا بد من متابعته ولا يجوز مخالفته، لأن في مخالفته مظنة الضرار. قال رحمه الله: فصل في الوجوه التي أقاموها هؤلاء الانتداديون على حجية الظن، يعني الظن المطلق أو مطلق الظن من أي طريق كان حاصلا، وهي أربعة أدلة. الدليل الأول، هذه كلها أدلة عقلية. الدليل الأول أن في مخالفة المجتهد، يعني المجتهد يخالف ما ظنه لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي، خبر اسم أن مؤخر مظنة للضرر. أكو تلازم بين مخالفة المجتهد لما ظنه بالحكم الإلزامي وبين ماذا؟ الظن بالضرر. هذه الصغرى. الكبرى: ودفع الضرر المظنون لازم. الآن صار بناء هذا الصاحب وهذا الدليل، أصحاب هذا الدليل، أن يبينوا الصغرى ثم الكبرى. الصغرى لازم يبينون الملازمة فيها. أما الصغرى قالوا: فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بمن؟ الظن بهذين المعنيين. المعنى الأول: الظن بالعقوبة، يعني المراد العقوبة الأخروية على مخالفته، على مخالفة ذلك الحكم الإلزامي. المعنى الآخر للظن: الظن بالمفسدة. قال: أو الظن، يعني أو يلازم الظن بالمفسدة فيها في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الإلزامي. خب، لكن إذا إجا الضرر بالمعنى الثاني، إيش وقت يكون مخالفة الظن، مخالفة الحكم مستلزمة المن للظن بوقوع المفسدة؟ بناء هذا قيد لقوله أو الظن بالمفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، أي بناء على مبنى العدلية لا على مبنى الأشاعرة. هذا اللي احنا وضحناه من الخارج أيضا ضمنا. وأما الكبرى، إثبات الكبرى، قال: فالاستقلاء العقلي بدفع الضرر المظنون. العقل مستقل، هذا الدليل هو العقل الفطري لا يناط بشيء آخر. فالاستقلال العاقل بدفع الضرر المظنون فينتج النتيجة، فإذا دفع مخالفة الضرر الحكم، مخالفة الحكم المظنون ماذا؟ واجب لازم. دفع المخالفة ذيباً يكون بوجوب امتثال ذلك الحكم المظنون، لازم أنا أمتثل ذلك الحكم المظنون. ليس؟ لأن في مخالفته مظنة الضرر، وهذا هو معنى حجية مطلق الظن. هذا الاستدلال المذكور قد ابتلي بإشكالين: إشكال كبروي وإشكال صغروي، يعني إشكال على كبرى الدليل وإشكال على صغرى الدليل. الآخوذ يبين الإشكال الوارد على كبرى الدليل أولا، باعتبار أن الإشكال الكبروي لا يسلم به ويدفعه بقوله ولو لم نقل. أما الإشكال الصغروي لا، فهو منه رحمه الله على هذا الدليل، يعني الآخون يمنع الدليل هذا بمنع الصغرى، يعني الصغرى يستسكل فيها. قال: ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح. هذا بيان للإشكال الكبروي ودفع الإشكال، أن حكم العقل بمن؟ بوجوب دفع الضرر المظنون، مو قال الكبرى ودفع الضرر المظنون لازم حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، هذا الحكم لهو مبني على منو، يعني ملاك شنو، لهو مبني على حكم العقل بالتحسين والتقدير العقليين، يعني حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ملاكه ماذا؟ ملاكه مسألة التحسين والتقدير العقليين. ومن المعلوم أن هذا الملاك وهذا المبنى، أعني مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ليست من المباني المتفق عليها العقلاء، فإن هذا المبنى إنما هو تام على مبنى العدلية لا على مبنى الأشاعرة المنكرون علما لمسألة التحسين والتقبيح العقليين، كما عرفتم ذلك مفصلا في الجزء الثاني من أصول الشيخ رحمه الله. مسألة التحسين والتقبيح العقليين مو من المسائل المتفق عليها العقلاء، وإنما هذا المبنى متفق عند الأدلية لا عند الأشاعرة. وعليه فحكم العقل واستقلال العاقل بمن بلزوم دفع الضرر المظنون تام صحيح على مبنى العدلية، وغير تام على مبنى الأشاعرة. فإذا كبرى الدليل ليست تامة على كبرويتها، ليست عامة، وإنما هي على مبنى تام وعلى مبنى الآخر غير تام. الآخون رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال الكبروي وأن هذه الكبرى تام، يجيب عن هذا الإشكال بأن ملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ليس ملاك منحصر بمسألة التحسين والتقبيح، بل حتى لو أنكرنا مسألة التحسين والتقبيح مع ذلك العقل هنا حاكم مستقلا بمن؟ بوجوب دفع الضرر المظنون. لماذا؟ لعدم اثناء على القول بالتحسين والتقبيح حتى ينتفي بانتفاء منه ملاكه، وإنما هو مبتن على ماذا؟ يعني ملاك حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون ملاكه ماذا؟ ملاكه كون هذا الضرر المظنون مما هو مناف للطبع، مما لا ينسجم مع الطبع بما هو طبع، كما أن جلب المنفعة مما يتلاءم مع الطبع. وهذا الأمر يعني مما ينفر الطابع منه أو يتلاءم الطابع معه، هذا الأمر من الأمور المتفق عليه العقلاء كلهم حتى الأشاعرة المنكرون علما للتحسين والتقبيح العقليين. قال ولو لم نقل، يعني العاقل مستقل بدفع الضرر المظنون حتى لو لم نقل بالتحسين والتقبيح كما عليه الأشاعرة، يا دليل كان أنا ما يخدش، يقول لا، لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل بدفع الضرر المظنون ما منحصر بهما، بأمل بهما بمعنى فيه، يعني فيهما ضمير المثنى من يرجع فيهما أي في التحسين والتقبيح، بل يكون التزام العقل بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك، يعني بما هو ضرر مظنون أو ضرر محتمل، ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح خبر يكون، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح مثل بالنفض خبر يكون مثل الالتزام، مثل التزام العقل بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله. والشاهد على هذا المطلب، ولذا هذا الشاهد على يا مطلب على هذا المطلب أن العقلاء نجدهم اختلفوا في أي قضية، اختلفوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فالعدلية قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، الأشاعرة أنكروا ذلك، بينما العقلاء لما يجون إلى قضية أو إلى باب أو إلى مورد الضرر المظنون أو الضرر المحتمل نشوفهم كلهم مطبقون على ماذا؟ على وجوب دفعه، على وجوب عن أنه العقلاء رأسا ينطوك إشارة ضوء بأنه ألست كنت أنت بعقلك وفطرتك السليمة مو كنت تحتمل أن أكو ضرر لما جازفته، مو كنت تظن بوقوع الضرر إذا لما جازفته. ليش نشوف العقلاء هناك مطبقون على هذا الحكم بينما في مثل تحت التقبيح ماذا اختلفوا؟ هذا لشاهد واضح على أن حكم العقل، العقل الفطري، حكم بوجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل ليس على ملاك التحسين والتقبيح العقلي، بل على ملاك منه، على ملاك كون ذلك الضرر مما هو منافي للطابع، ما منسجم ويا طبع العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء لهم طباع سليمة، لهم فطرة سليمة بغض النظر عن الدين والتدين والشرع. يقول هذا ما دام به ضرر لا من جاءت به، يعني هذا العاقل حتى وإن لم يكن متدين بدين الإسلام، يعني نشوف هنا أكو سلك كهرباء وما مغلف، رأسا يقول لا أنا ما متدين، لا أكون أجيس هذا السلك الكهربائي، لا 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 يلمسه. فكون هذا الضرر منافي للطابع، لطبع العاقل بما هو عاقل، لذا يحكم بمن بفطرته السليمة، يحكم بفطرته السليمة وجوب دفع الضرر. فإذا هذه الكبرى ماذا؟ الكبرى تامة عامة، وجوب دفع الضرر المظنون عقلا. قال ولذا أطبق العقلاء عليه، أي على وجوب دفع الضرر المظنون مع خلافهم، يعني مع اختلاف العقلاء في مسألة استقلال العقل بالتحسين والتقبيح كما ذهب بعض، كما ذهب الأشاعرة إلى إنكار ذلك. فتدبر جيدا، وأن الكبرى تامة، وهذا الإشكال الوارد على الكبرى غير تام. نعم صغر الدليل ممنوعة، فهو رحمه الله يقول والصواب في الجواب أن نمنع صغر الدليل مو كبر الدليل. إن شاء الله والحمد لله.